وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يا حبيبي يا بشير يا شفيع يا محمد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله هيكون هذا هو موعد البرنامج، إن شاء الله يكون موعد ثابت، نلتقي كل يوم اثنين في 11:30 بتوقيت مكة بإذن الله تبارك وتعالى. من أيام حادث متجدد، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، وعادت مرة أخرى هذه الحملة المسعورة ضد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وحدث من أيام إن الرسام السويدي اللي كان رسم الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم كان في جلسة وعرض كليب، والكليب بقى موجود وأظنه أذيع في أكثر من قناة وموجود على النت، وكان فيه بيتكلم هو بيقول، وأنا جبت لكم الخبر من البي بي سي على اعتبار أنه ما يبقاش فيه تزيين للكلام، الخبر زي ما نشروه هكذا. تعرض رسام الكاريكاتير السويدي الذي رسم صور اعتبرت مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى الضرب خلال محاضرة كان يلقيها في إحدى الجامعات. وقال الرسام لارس فيليكس أنه تعرض للضرب نطحا بالرأس من قبل أحد الحاضرين عندما كان يلقي محاضرته حول حدود الحرية الفنية، ولم يتعرض للرسام إلى أذى إلا أن نظارته تحطمت. وكان فيليكس قد تعرض، بصوا الكلام عشان تاخدوا بالكم هم بيكتبوا ازاي الأخبار دي وحقول لكم الخبر الحقيقي ازاي. وكان فيليكس قد تعرض لتهديدات في العديد من المناسبات، إلا أن مهاجمته في جامعة أوسلو كانت للمرة الأولى التي يتعرض فيها فعلا للضرب. وقال الرسام إن جمعا من حوالي 15 شخصا كانوا يصرخون ويهتفون في محاولة لمنعه من إلقاء محاضرته التي حضرها نحو 250 شخص. ونقل عن فيليكس قوله أن شخصا هرع نحوه وألقى بنفسه عليه ونطحه برأسه فتحطمت نظارته الطبية. وقد بث موقع صحيفة سويدية مشاهد فيديو مصورة للهجوم ظهر فيها أفراد من الشرطة السويدية وهم يرشون غاز الفلفل ويستخدمون الهروات للسيطرة على الجمع الغاضب الذي كان يهتف الله أكبر. اللي حيشوف المقطع ده حيلاقيه كان بيعمل ايه؟ بدأ يعرض الخبر الحقيقي بقى، مش ان هو كان بيتكلم عن الحرية الفنية. المقطع فيه شخص ملتحي ومدي ظهره ونصفه الاعلى مكشوف تماما، وشخص اخر واقف وبرضه نصفه الاعلى مكشوف وملتحي كذلك، وقال ان ده كان فيلم ايراني وان هو بيتكلم عن المثلية والاسلام. المثلية يعني الشذوذ، بيتكلم عن الشذوذ في الاسلام وبيعرض من خلال العرض بتاعه ده. فطبعا كان واضح جدا انه في اساءة، وهذا الشخص معروف بسفالته قبل كده في الرسوم التي أساء فيها للنبي صلى الله عليه وسلم. يا ريت الخبر وقف عند كده. طبعا بعض الناس على الفيسبوك قالوا ان هم هيعملوا يوم 20/5 20/5 يوم تضامن مع هذا الرسام، وعملوا جروب وسموه درو محمد، وبينادوا جميع رسامين الكاريكاتير في العالم ان هم يرسموا رسومات للنبي صلى الله عليه وسلم. لما سمعت الكلام ده ايه اللي بيتغير فيك؟ عايز تعمل ايه؟ عايز دلوقتي تاخد براس الراجل ده؟ ده انت عايز تعمل كذا وكذا كذا. مش دي نصرة النبي محمد، لانه ده طريقة المسلمين في كل وقت، شجب وندب وصراخ واستغاثة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يستغيث كل مسلم ومسلمة، نصرته بنصرة سنته. النبي صلى الله عليه وسلم إن كان بيمس في زمن العار ده، الزمن اللي بيساء فيه للنبي صلى الله عليه وسلم بالشيء المقزز ده، فنصرته الحقيقية هي نصرة سنته، هي رفع رايه هذا الدين، ان انت ما تتخلاش عن هذه المسؤولية. ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. وهي الاساءة توقفت؟ الاساءة لم تتوقف، والله عز وجل في كل وقت لكل من يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم سينتقم له، وفي كل وقت كان منتقما له. التاريخ سجل مواقف عظيمة وجليلة لانتقام الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حدثت هذه الحوادث. حديث في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذا قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان؟ يجيبوا أمعاء خروف علشان يحطوا القذر على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فيضعه على ظهر محمد إذا سجد، فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه على ظهره بين كتفيه. قال ابن مسعود: وأنا أنظر لا أغير شيئا، لو كان لي منعة مش قادر، ونفسي أقوم أحامي عن النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عنه وأنتقم له. قال: فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره فرفع رأسه ثم قال: اللهم عليك بقريش، ثلاث مرات: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. فشق عليهم إذا دعا عليهم. قال: وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء أعدائه فقال: اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بعتبة ابن ربيعة، وشيبة ابن ربيعة، والوليد ابن عتبة، وأمية ابن خلف، وعقبة ابن أبي معيط، وعد سابعة. قال ابن مسعود: فلم أحفظ. قال: فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب يوم بدر، قليب بدر. فانتقم الله لنبيه، والله منتقم لنبيه. إنا كفيناك المستهزئين، إن شانئك هو الأبتر. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وأيضا الحديث متفق عليه، حدثت هذه الحادثة ويرويها أنس ابن مالك رضي الله عنه، قال: كان رجل نصراني فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، قرأ يعني حفظ البقرة وآل عمران، وكان يكتب للنبي كم من كتاب الوحي، فارتد وعاد نصرانية، وكان يقول: لا يدري محمد إلا ما كتبت له، وسخر من النبي صلى الله عليه وسلم، فأماته الله فدفنوه، فأصبح وقد لفظته الأرض، ارتد عن الإسلام، وقعد يتهكم ويسخر من النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: محمد مش عارف أصلا القرآن اللي بينزل عليه، ما يعرفش إلا اللي أنا كربته له. فأماته الله شر ميته. فأصبحوا بعد أن دفنوه وجدوا جثته لفظتها الأرض، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم. شوفوا الناس أهو اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم، واتهموا الصحابة بأن هم اللي حفروا في قبره ونبشوا القبر وطلعوا جثمانه، فنبشوا عن صاحبنا فألقوه، فحفروا له فأعمقوا له في الأرض فما استطاعوا، فأصبحوا وقد لفظته الأرض، أعمقوا له في الأرض ما استطاعوا، قعدوا يحفروا بحيث أنه يواروا جثمانه. جو تاني يوم بصوا له الجثمان لفظته الأرض، فعلموا أنه ليس من الناس، أن الكلام ده مش فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعل الصحابة، وإنما الأرض انتقمت للنبي صلى الله عليه وسلم فلفظت جثمان هذا المرتد. قال شيخ الإسلام: فهذا الملعون الذي افترى على النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يدري إلا ما كتب له، قصمه الله وفضحه بأن أخرجه من القبر بعد أن دفن مرارا، وهذا أمر خارج عن العادة، يدل كل أحد على أن هذا عقوبة لما قاله وأنه كان كاذبا، إذ كان عامة الموت لا يصيبهم مثل هذا، فهذا من انتقام الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة، فإذا بولد من أولاد أبي لهب كان يدعى لهب ابن أبي لهب، كان يفتري على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يسبه ويشتمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. فخرج في رحلة الشام، قريش رحلة الشتاء والصيف، رحلة الشام ورحلة اليمن، فخارج في القافلة ورايح إلى الشام، فخرج يريد الشام في قافلة مع أصحابه، فنزلوا منزلا، فقال: والله إني لأخاف دعوة محمد. الرعب والخوف، نصرت بالرعب مسيرة شهر، قال: أنا خايف يحصل لي حاجة، أنا حاسس إن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم هيكون لها أثر. قال: فحوطوا المتاع حوله وقعدوا يحرسونه، راحوا جايبين حراس شخصيين ليه، جابوا له بودي جاردز علشان خاطر يحموه، فحوطوا المتاع حوله وقعدوا يحرسونه، فجاء السبع، فجاء أسد فانتزعه من وسطهم فذهب به، فلم يدروا أين جثمانه. اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. وهذا أمر آخر يرويه القاضي عياض في كتاب الشفا، يحكي قصة عجيبة لأحد من سخر من النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول القاضي عياض إن فقهاء القيروان وأصحاب سحنون أفتوا بقتل رجل يدعى إبراهيم الفزاري. كان راجل شاعر متفننا في كثير من العلوم، وكان يستهزئ بالله، وكان يستهزئ بأنبيائه، وكان يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأمر القاضي يحيى ابن عمر بقتله وصلبه، فطعن وصلب منكسا ثم أنزل وأحرق. وحكى بعض المؤرخين أنه لما رفعت خشبته وزالت عنه الأيدي استدارت وتحولت عن القبلة. هم حطوه على الخشب على اعتبار أن يلقوا عليه العقوبة، الخشبة اتحولت علشان ما تبقاش تلقاء القبلة. فكان آية للجميع وكبر الناس، وجاء كلب فولغ في دمه. لما سابوه، أول ما أنزلوه بعدما ألقوا به تلك العقوبة، جاء كلب فبال عليه. فهذا جزاء من ينتقص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الحافظ ابن حجر أن بعض أمراء المغول تنصر، فحضر عنده جماعة من كبار النصارى والمغول، فجعل واحد منهم يتنقص النبي صلى الله عليه وسلم. قعد بقى يسب في النبي صلى الله عليه وسلم ويتهكم ويسخر ويستخدم الألفاظ البذيئة هذه. وهناك كلب صيد مربوط، فلما أكثر من ذلك وثب عليه الكلب فخمش، وما استطاعوا أن يفعلوا شيئا إلا بعد مجاهدة أن خلصوه منه. فقال بعض من حضر: يا هذا الكلب سلط عليك بما تكلمت به في حق محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: كلا، بل هذا كلب عزيز النفس، وقد رآني أشير بيدي فظن أني أريد أن أضربه. قال له: لا 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 خالص، ده الكلب ده متربي، الكلب ده متأصل، ده هو فاهم حاجة تانية خالص، ده فاهم لما أنا أشرت بإيدي إن أنا كنت حضربه ولا حاجة، فعشان كده عمل العملة دي. ثم عاد إلى ما كان فيه فأطال في هذه البذاءات والافتراءات، فوثب الكلب مرة أخرى فقبض على حلقومه وعلى لسانه فقلعها، فمات الرجل من حينه. فأسلم بسبب ذلك 40,000 رجل من المغول. يذكر ذلك الحافظ ابن حجر في كتاب الدرر الكامنة الجزء الرابع صفحة رقم 153. فأبشروا، فكلما ضاقت هكذا اعلموا والله أن نصر الله قادم، وأن الله ناصر دينه وناصر نبيه، ألا إن نصر الله قريب. فإن استهزأوا به وإن استخفوا به فإن الله عز وجل لاعن من يصنع به ذلك، والذين يؤذون رسول الله سيلحق الله بهم العذاب الأليم. يقول شيخ الإسلام: إن الله منتقم لرسوله ممن طعن عليه وسبه ومظهر دينه، إذ لم يمكن الناس أن يقيموا على أمثال هؤلاء الحد، فإن الله عز وجل يتولى ذلك. بس الروح دي في المسلمين للأسف الشديد ما تنفعش. روح للأقصى رب يحميه، وللنبي رب يكفيه، الروح دي ما تنفعش. لما تسمع الكلام ده، الروح اللي تنفع روح الصحابة، اللي الواحد منهم قال: لا عذر لكم إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. ما تبقوش رجالة، ما تبقوش مسلمين، ما تبقوش مسلمات، ما تبقوش يحق لكم الانتساب لهذا الدين وتقولون أنكم تحبون النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتغيرون. لو بتحبه لازم تتغير، لو بتحبه لازم تتغير، والله الذي لا إله غيره. كل ده بيحصل ليه؟ بيحصل للمخالفة، لأن احنا بنخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. الفشل اللي دب في الأمة بعصيان أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ده اللي مخلي أمثال هؤلاء يصنع مثل هذا. وعارف أنه بعد شوية، وطبعا المقالة يتكتب فيها إيه بقى؟ الكلمتين اللي ترعب، الكلمتين بقى اللي كله يتعمل فيهم. وطبعا حد مش عارف من القاعدة كان قايل انه هيعمل مكافأة للي هيعمل كذا. دين الارهابيين، دين المتشددين، دين القتلة، والكلام يبتدي يزين اعلاميا ويتحط بشكل شايف. ضربوا الراجل، الراجل كان بيتكلم في الحرية، الراجل ما بيقولش حاجة، الراجل ما كانش بيعرض صور بذيئة، لا أبدا، ما كانش في أي حاجة من الكلام ده. أنتوا هتهيجوا الدنيا، أنتوا هتعملوا مشاكل، أنتوا كده. وإحنا قصار الأمر صراخ وعويل وبكاء وشجب، إنما تتغير من جواك، إنما تحمل قضية دينك، إنما تقول مش هينفع، لازم أنا الأول أتغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الغيرة دي تطلع في ايه؟ تطلع اول ما تطلع، تطلع فيك، تطلع في انك تغار على دينك، تبتدي تصحح التزامك، تصحح ايمانك. يا اخي مش بتحبه، يا اختي مش بتحبيه، ولا احنا في غفلة، ولا احنا في توهان، ولا احنا عايشين ومش عايشين. حتى النبي، حتى النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن الحدث ده بقى ظاهر قوي. الناس من سنة سنتين لما حدثت أحداث الأقصى وغزة و تلاقي إيه برضو نفس الطريقة. لما جيت الأحداث الأخيرة في موضوع الأقصى هنعمل إيه؟ لما حصل الإساءة دي في 2006 وحدث برضو نفس الكلام وظهرت في كل عواصم المسلمين، وبعدين ولا حاجة. إيه اللي يقول لك قاطع البضايع، اعمل مش عارف ايه شوية وتلاقي الناس نامت ولا هيحصل اي حاجة؟ فين التغيير بقى؟ وفين الناس بقى اللي بدأت تدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يبقى المسلم حاسس انه ليه قضية اساسية لازم يعيش لها؟ هو الوضع مش مظلم، بس في اكيد بارقة امل، اكيد. وفضل الله عز وجل اخوة واخوات وناس لهم غيرة. تلاقي النهاردة بفضل الله عز وجل اللي بيعمل مواقع علشان الرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتلاقي اللي عمل النهاردة بفضل الله جروبات على الفيسبوك علشان يعملوا حملة مضادة ضد الرسومات دي. اتحرك، اعمل اي حاجة، اعمل اي شيء عذر امام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شوفوا الصحابة رضوان الله عليهم عملوا ايه في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن لما نسمع المواقف المشرقة دي يمكن نغير، يمكن نحس، يمكن نتغير، يمكن تبقى قضيتنا الأساسية نصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يمكن المسلمين يبتدوا يتعلموا ويدرسوا إزاي يقدروا يقفوا قدام الهجمات الشرسة دي، يقفوا بصدرهم، يقدروا يكفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويذبوا عنه الأذى. افتكروا أبو بكر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يتعرض لحملة شديدة من الضرب، فيقوم أبو بكر رضي الله عنه فيحامي بجسده على النبي حتى لا يعلم من شدة الضرب الذي بلغ أبا بكر، حتى لا يعلم ملامح وجهه، ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ شوفوا أبو بكر وهو في الغار ويشوف جحر فيحط رجله لحسن يطلع من الجحر ده عقرب أو ثعبان فيؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فيحامي هو بنفسه، أنا بلدر. لكن النبي لا، صلى الله عليه وسلم. علي رضي الله عنه لما كان في الهجرة وعارف ان هم ممكن يدخلوا ومن غير ما يرفعوا الغطاء ممكن كلهم يضربوا ضربة واحدة ويقتل فيها علي، لكن ايه المشكلة؟ المهم النبي ينجي، المهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يلحقه الأذى، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولما عرف سيدنا علي ان واحد بيسب النبي صلى الله عليه وسلم كان في اول من يفدي النبي صلى الله عليه وسلم. وذكروا في كتب السير مواقف عدة للصحابة في ذلك. مرة من المرات النبي صلى الله عليه وسلم تعرض له رجل من المشركين بالشتم، فقال: من يكفيني عدوي؟ فقام الزبير فبارزه فقتله. وهذا سيف الله خالد في مصنف عبد الرزاق، أن امرأة كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يكفيني عدوي؟ فخرج إليها خالد فقتلها. ومعاذ ابن عمرو ومعاذ ابن عفراء يقتلان أبا جهل، ليه؟ ودول كانوا شباب صغيرين، شباب لسه في سن المراهقة، شباب صغير وقفوا يوم بدر. الزبير حكى، عبد الرحمن بن عوف حكى هذه القصة، يقول: أنا واقف في الصف يوم بد فنظرت عن يميني فإذا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهم، لسه أولاد صغيرين، شباب صغير، فتمنيت أن أكون بين أضلع منهما، قلت يا ريت كان يبقى واقف جنبي يمين وشمال من فتيان المسلمين ورجالات الإسلام الأقوياء. فقال أحدهما: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم، فما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ وانت عايز ايه من أبو جهل؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فتعجبت لذلك وغمزني الآخر فقال لي مثلها. قال: فلم أنشب إلا ونظرت إلى أبي جهل فقلت: ألا تريان هذا صاحبكما؟ قال: فابتدراه بسيفهما فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال: أيكما قتله؟ فقال: كل واحد منهما، أنا قتلته. فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السيفين فقال: كلاكما قتله. الحديث متفق عليه. سمع بس انه ابو جهل بيسب النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش، ما ينفعش، الحياة ملهاش طعم. محمد بن مسلمة لما النبي صلى الله عليه وسلم سمع عن كعب بن الاشرف وكان رجلا يؤذي الله ورسوله، والنبي صلى الله عليه وسلم نادى في الصحابة: من يكفيني شر هذا الرجل فإنه قد آذى الله ورسوله؟ فيقوم له محمد ابن مسلمة اللي هو ابن أخته خاله كعب بن الأشرف، فيصنع حيلة ويقتله لأنه رجل يؤذي الله ورسوله. سعد بن ربيع اللي قالها يوم أحد: لا عذر لكم إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. حاطب ابن أبي بلتعة لما كان يوم أحد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فوجده يشتد وفي يد علي رضي الله عنه الماء، والنبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته وشج رأسه والدم بينزف. حاطب ما حسش ان الدنيا دلوقتي بقى لها طعم ولا لون ولا ريحة. قال من فعل بك هذا؟ مين اللي سولت لي نفسه انه يعمل كده في النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال من فعل بك هذا؟ قال عتبة بن ابي وقاص، فما كان من حاطب الا وان اخذ فرسه واشتد خلفه واتى للنبي صلى الله عليه وسلم برأس هذا الرجل الذي صنع ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. وابو طلحة يوم احد قال رقبتي نحري دون نحرك، رقبتي سدادة نحري دون نحرك يا رسول الله، بأبي أنت وأمي ونفسي حبيبي وسيدي وقرة عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا متخيل ومش عارف ليه جه على بالي دلوقتي، أنا متخيل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره وأنا في زيارة لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم وحدخل المسجد دلوقتي وحروح أزور النبي صلى الله عليه وسلم وأنا من هذه الأمة، وأنا وإنت وإنتي كلنا نقف قدامه إزاي؟ نرفع عيننا إزاي؟ يا سيدي اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. يا أكرم الأكرمين إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ يا رب انصر أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يا رب ازرع في قلوبهم القوة والحول والرغبة في نصرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب كل واحد بيسمعني دلوقتي ياخد قرار بالتوبة، ياخد قرار انه حيدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه وحيرفع راية ومش هيعيش الشهوات والغفلات والشرود. حبه للنبي هيرجعه لطريق ربنا، حبه الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم هيخليه ياخد قرارات صعبة في الدنيا دي، لكن ما بقاش ينفع غير كده. حاسين النبي الآن ممكن يبقى حيبصلنا ازاي؟ ممكن نبقى احنا نصلح ان احنا ننتسب له صلى الله عليه وسلم؟ بالله كفاك غفلة، كفاك عصيانا، كفاك حرمانا. يا أخي كفاية، كفاية ذل، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، كفاية مهانة. يا أخي اتغير، غير بيتك، غير نفسك، والله حتنصره كده، والله البداية كده. احنا مش دين يعرف العنف ولا يعرف الغلظة، احنا دين بندين رب العالمين بانه الرفيق سبحانه وتعالى. وهو ده المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على حجر أمنا عائشة قال بل الرفيق الأعلى. العلماء قالوا الرفيق الأعلى إما أن يكون يقصد أعلى عليين الفردوس الأعلى، وقالوا الرفيق اسم من أسماء الله، إن الله رفيق يحب الرفق، فقال بل الرفيق الأعلى أي بل الله الأعلى. لكن مش معنى كده إنك تبقى مستباح، إنك تبقى مهزوم. إن تنصروا الله ينصركم، أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لا نعطى الدنية في ديننا. خليك الإنسان ده اللي قلبه بيتحرق على الدين، مش علشان نفسه، مش بيتحرق عشان الفلوس، عشان شهواته، بيتقطع عشان دينه. دينك دينك، لحمك دمك، وإن حرقت أو قتلت. اسمع وما تغفلش، هذا نذير من النذر الأولى. آزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. وأنتم قاعدين بتضحكوا وتغنوا والنبي صلى الله عليه وسلم يسب ويلعن وأنت لا حراك. اوعى تبقى كده، لازم تتغير، لازم تاخد قرار. يلي مبطل صلاة، أبوك بيتشتم وانت لسه معرض. يلي ما تعرفش حاجة اسمها صلاة فجر في حياتك، أبوك بيتهان وانت لسه قاعد في نفس المكان. يلي النهاردة مش عارف تاخد الخطوة وتاخد الطريق وتمشي على صراط مستقيم، ويوم فوق ويوم تحت وماشي على سطر وبتصيب عشرة، لغاية امتى الحال ده؟ يا اخي طلعها اللحظة دي من قلبك صدقة صافية، هتتغير، هتفتح لها ابواب السماء. لازم يبقى كده. وانت لسه ما خدتيش القرار اللي هتتغيري بيه، لسه بتقولي لما اتجوز ابقى اتحجب، لسه بتقولي اصل في امور صعبة قوي وزماننا ده زمن صعب ولازم نمشي امورنا، وبتعملي اللي النبي صلى الله عليه وسلم توعد فيه اللي بيعمله باللعن. ما هي الذنوب دي بتتجمع وبتعمل فينا كده. يا جماعة الروح دي، روح الصحابة دي محتاجينها دلوقتي، محتاجينها ندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما يبقاش كلام فديتك بأبي وأمي ونفسي، فين ده؟ فين اللي بيفدي النبي بنفسه؟ فين ده؟ انظروا إلى طلحة ابن عبيد الله يوم أحد، تشل يده وهو يحمي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى الكفار، فيقول النبي اليوم أوجب طلحة، وجبت له الجنة طلحة، تتشل إيده، بس النبي صلى الله عليه وسلم ما حدش يقرب ناحيته. مالك ابن سنان يوم أحد يمص دم النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولوا له مجه، طلعه من بقك، فيقول والله لا أمجه. ثم أدبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وكان رجل أعمى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت له جارية تزوجها فرزق منها بولدين، فكانت هذه الجارية تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فكان هذا الرجل الأعمى ينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر. فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه. فأخذ هذا الرجل الأعمى أخذ سيفا قصيرا فوضعه في بطنها واتكأ عليه حتى قتلها. فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فجمع الناس فقال أنشد الله رجلا فعل ما فعل، لي عليه حق إلا قام. مين اللي عمل الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بلغني إن في واحد عمل كذا، فقام الأعمى يتخطى رقاب الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله أنا صاحبها، أنا اللي عملت كذا، أنا قتلتها، كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين وكانت بي رفيقة، كانت نعمة الزوجة لي، كانت مهنياني، وكانت مفيش بعد كده كل اللي بتمناه، وانا اعمى ومحتاج زوجة تقوم لي بالامور دي، وربنا رزقني منها بخير الولد، رزقني منها باللؤلؤتين. فلما كانت البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فأخذت المعول فوضعته في بطنها واتكأت عليه حتى قتلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا اشهدوا أن دمها هدر، أن دمها هدر. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. وهذا خبيب، وما أدراكم ما شأن خبيب؟ أسره كفار قريش في إحدى السرايا وأخذوا يراسلونه وأرسلوه إلى مكة فقرروا قتله ثأرا لمن قتله خبيب يوم بدر، فطلب منهم أن يصلي ركعتين، قال لهم ممكن أصلي ركعتين قبل أن يصلب ويقتل. فلما انتهى من الصلاة وضعوه وصلبوه، فقال له أبو سفيان أيسرك أن محمد عندنا نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ إيه رأيك حنرجعك ونفك أسرك وخلاص انت هو هتتصلب، بس تتمنى محمد يبقى هذا في هذا المكان؟ قال والله لا يسرني أني في أهلي وأن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة، مش يصلب. فبهت الذي كفر وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. في قصة مشهورة ذكرها الأستاذ محمد إلياس عبد الغني في كتاب تاريخ المسجد النبوي الشريف، وأهل المدينة يعرفوا القصة دي كويس قوي، إن حصل مخطط من ملوك الكفر في زمن من الأزمان لنبش قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجابوا 2 مغاربة تسللوا في شكل التجار وخدوا مكان قرب قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبدأوا عمليات الحفر. كان الكلام ده في عهد القائد نور الدين زنكي، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لنور الدين وهو يشير إلى رجلين أشقرين ويقول انجدني أنقذني من هذين الرجلين. ففزع نور الدين من المنام وجمع القضاة وأشاروا عليه أن اذهب إلى المدينة النبوية، فوصل إليها حاملا الأموال إلى أهلها وجمع الناس وعمل شيء من الاحتفال علشان كل الناس تأتي فيراهم واحدا واحدة لعل الذي رآه في المنام يراه. فأعطاهم الهدايا بعد أن دونت أسماؤهم فلم يرى فيهم الرجلين. ولما سأل هل بقي أحد لم يأخذ شيئا من الصدقة؟ قالوا لا. قال تفكروا وتأملوا يا جماعة، فكروا تاني، كل الناس جت فقالوا لم يبقى إلا رجلين مغاربة، دول رجلين صالحين وهم غنيان يكثران من الصدقة، دول اتنين ناس جم حديثا المدينة واتنين تجار أمناء وصالحين وما شاء الله عليهم بيتصدقوا. فانشرح صدره لما عرف أنه بخبر أن هناك رجلين، وقال فعليكم أن تأتوا بهما. فأمر بهما فرآهما نفس الرجلين اللذين في منامه. فقال من أين أنتما؟ قالوا حجاج من بلاد المغاربة. قال اصدقان القول، فصمم على ذلك. قال لهم طب بيتكم فين؟ فذهب به إلى هناك فلم يجد سوى أموال وكتب في الرقائق. يا سبحان الله، عاملين الخطة بقى ما فيش بعد كده أموال وكتب في الرقائق، نص الحين وبيكتروا من الصدقة. فعندما رفع الحصير وجد نفقة. قعد يدور في البيت ومعاه الحرس بتوعه، بصوا لقوا، شالوا الحصيرة، بصوا لقوا نفق. موصل إلى الحجرة الشريفة فارتاع الناس، فقام بضربهما فاعترف بهذا المخطط، وأنهما قبل بلوغهما القبر حصلت لهم رجفة في الأرض فقتلا عند الحجرة الشريفة. وأمر نور الدين زنكي، شوف الكلام ده بقاله مثلا 1000 سنة، أمر ببناء سور حول القبر الشريف من الرصاص علشان يبقى القبر من تحت محاط بذلك، عشان ما تسولش نفس واحد في التاريخ في الزمان انه يهوب ناحية قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهذا تحدي قائم فلا يخلص الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فنصر الله دينه ولو كره الكافرون ولو تخاذل المسلمون. يا مسلمون انصروا نبيكم صلى الله عليه وسلم وذبوا عن عرضه. الله جل وعلا أمرنا بنصرته فقال فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الله جل وعلا قال أن من يتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو خائن لله ولرسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون. الله جل وعلا قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. المطلوب، المطلوب منك أول حاجة، رقم واحد، العيب فينا، العيب مش في الرسام ده، العيب فيك، فلازم تغير من حالك. فأول شيء جدد معايا التوبة الآن، ارفع ايدك وقول امين. اسأل الله تبارك وتعالى ان يتوب علينا الآن توبة يرضى بها عنا. اللهم تب علينا الآن توبة ترضى بها عنا. اللهم تب علينا الآن توبة ترضى بها عنا. اللهم اجعلنا ممن ينصرك وينصر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا ممن يقوم بالحق والقسط واجعلنا من حماة دينك يا رب العالمين. أول شيء توبة، توبة جامعة، توبة لعموم المسلمين، والبداية من لحظة الانكسار دي والخضوع ده لله تبارك وتعالى. الأمر الثاني، اوعى يقينك يتزعزع، اوعى يقينك يتذبذب. فمهما تكالب أعداء هذا الدين فنصر الله قادم. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني قال بشر هذه الأمة بالثناء والدين والرفعة والنصر والتمكين في الأرض. فنحن على يقين بأن الله ناصر رسوله، إلا تنصروه فقد نصره الله، وبأن الله عاصمه والله يعصمك بين الناس، وبأن الله كافيه إن كفيناك المستهزئين، وبأن الله سينتقم له، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنوا في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فانتظروا أعداء الله حرب من الله. ألم يقل الله جل وعلا في الحديث القدسي: من عاد لي وليا، ده أولياء الله، أمال النبي يبقى إيه؟ من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا أمر. الأمر الثاني: لا تتزعزع ولا يتذبذب يقينك، فالله ناصر دينه. الأمر الثالث: تأسى بالأمثلة التي ذكرناها عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فجدد الحب والتعظيم والتوقير للنبي صلى الله عليه وسلم فدا له صلى الله عليه وسلم. قال أنس: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه، وأطاف به أصحابه، فما يريدون أن تقع شعرة. الحلاق بيحلق النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع في النسك، والصحابة من تحت مش عايزين شعرة تقع إلا في يد رجل منهم. حب عميق للنبي صلى الله عليه وسلم. عشان نوصل للدرجة دي، للمحبة دي، أول شيء النبي يبقى أحب إليك من نفسك. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. يبقى النبي أحب، والكلام ده بالدلائل. يبقى أحب تطبيق سنته من نوم، عايز تنامه قوم دلوقتي، قم الليل وانصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قوم أوتر وصلي في الثلث الأخير من الليل وانصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من هنا ورايح كل يوم احفظ حديث، احفظ ذكر جديد، وطبق شيء من الأشياء اللي انت هاجرها من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لم أهلك وصحابك، لم يا أيها الرجل، يا أيها الوالد، لم أولادك وزوجتك، وامسكوا كتاب من كتب السيرة واقروا عن النبي محمد. وربي يا مسلم أولادك على ان اعظم انسان لازم تتعلق به قلوبهم هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جيبوا الكتب دي واقروا عن السيرة، اتلموا في كل اسبوع معانا، واحنا بنجدد في كل اسبوع حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم بذكر سنة وادب من الاداب اللي علمها لنا. دي نصرته صلى الله عليه وسلم، ودي نصرة الأمة دلوقتي. لازم علشان المعنى يتحصل عندنا، لازم يبقى المسلمين عندهم يقين بكل ما أخبر به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فدي نصرته الحقيقية. يوم ما تبقى راسخ عارف إن طالما النبي قال كده خلاص سمعنا وأطعنا. النبي قال صلى الله عليه وسلم الحديث الفلاني، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبرج، وقال في شأن المتبرجات: هن المنافقات. اوعي تبقى كده، انتهت القصة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان المرأة تأخذ من شعر الحاجب النمط، انتهت القصة بالطريقة دي. النبي نهى السجارة اللي في ايدك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن امثال ذلك، لانها من الخبائث، والنبي صلى الله عليه وسلم يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث. فنصر للنبي محمد. بالله خد العلبة دلوقتي حطها تحت رجليك علشان أمثال هؤلاء ما يعملوش كده وانت على قيد الحياة.
ويبقى عار عليك يا مسلم ان نبيك يحصل فيه كده وانت لسه ما بتتغيرش. يا اللي حاطط فلوسك في معاملات ربوية انصر النبي لانه فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يا كل مرابي، يا من لا تراعي الله عز وجل في معاملاتك، ليس منا، ليس من أمة النبي محمد من يغش المسلمين، من غشنا فليس منا. يا كل واحد عالم بمشكلته وبجرمه وبذنوبه انصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقينك باللي جه به. ولو انت عندك اليقين ده، عارف انه الصادق المصدوق نهاك عن كذا وكذا، هتبطل. لو عندك يقين بما اخبر به النبي الامين صلى الله عليه وسلم فهتطيعه فيما امر وتنتهي عما نهى عنه وزجر. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى. قال: ومن يأبى؟ وفي حد ما يتمناش؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يا رب ندخل الجنة، يا رب ندخل الجنة في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب نسأل الله جل وعلا أن نكون بحق من أهل نصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الكلام ده فعلا يغير فينا. فستذكرون ما قلت لكم. النبي أمانة في رقبتك يا مسلم، النبي أمانة في رقبتك يا مسلمة، النبي أمانة في رقبتنا، فإياكم تضيعوا الأمانة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا حبيبي.